قال رحمه الله تعالى: باب في حقوق المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاص بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر.
ثم رجع وجوز الحقوق في المال.
باب في حقوق المال.
باب في حقوق المال، يعني الحقوق المترتبة على المال، وسواء كانت الزكاة أو غير الزكاة، يعني يشمل الزكاة وغير الزكاة، يشمل ما كان زكاة وما كان غير زكاة. وأورد فيه أبو داود يعني الشيء يتعلق بالزكاة وأشياء هي غير الزكاة. وأورد في ذلك حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون، أي الذي جاء ذكره في القرآن، ويمنعون الماعون إعارة الدلو،
عارية الدلو والقدر.
عارية الدلو والقدر يعني الأشياء التي يحتاج الناس إلى التعاون وتبادل المنافع فيما بينهم، كإعارة الدلو وإعارة القدر وإعارة الصحن وإعارة أي شيء الناس يحتاجون إليه يستعيره ثم يرجعه، يستعيره ثم يرجعه. قال: كنا نعد الماعون، أنه إعارة الدلو التي يستخرج بها الماء من البئر، وإعارة القدر الذي يطبخ به أو الذي يستعمل في أي وجوه الاستعمال المباعة المشروعة. والمقصود من ذلك تفسير هذه الآية الكريمة، تفسير الماعون في قوله: ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني هذا مثال، أو هذا تفسير بالمثال، لأن إعارة الدلو وإعارة القدر هذا مثال، وإلا فإن الأمور الأخرى التي يحتاج إليها والتي يتبادلها الناس على سبيل الإعارة فيما بينهم من الأواني التي يمكن أن يحتاج بعضهم إلى بعض فيها، هذا هو المراد بالمعون، وهذا مما يعدون أو يفسرون به المعون الذي جاء ذكره في القرآن.
هو مراد أبي داود أنه من الحقوق.
نعم، من الحقوق، نعم، مثل هذه الأشياء يعني إعارتها وحقها.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الطاحب بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن عاصم بن أبي النجود.
عن عاصم بن أبي النجود وهو بهجلة، عاصم بن بهجلة هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب، والبخاري يعني روى عنه أو يعني عنه في الصحيحين مقرون.
عن شقيق.
عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل، يذكر بكنيته أحيانا أبو وائل، يذكر باسمه أحيانا وهو شقيق كما جاء هنا، وهو مخضرم ثقة المخضرم، أخرج له أصحابه في الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
الحديث السابق جاءت في عدة أسئلة: فصدقت على أمي،
يعني معناها أنها ملكتها، معناها أنها ملكتها وأعطتها إياها، يعني أحسنت إليها بها، سواء قيل له صدقة أو قيل له هبة، هو إحسان.
لأن الاستشكال من السائلين ما تقدم من أن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، وأن من تلزمه نفقته.
نعم، هي لا تعطى الأصول للفروع، ولكن هذه الزكاة، ولكن صدقة البر وصدقة الإحسان هذه لا بأس بها، وإنما منعه الزكاة هي التي لا تعطى، وإنها تطلب فقر المسكين. وأما الصدقة التي هي إحسان فسواء قيل لها هبة أو قيل لها صدقة يعني أو قيل لها بر، كل ذلك يرجى فيه الثواب وتوصل به الرحم، وتوصل به الرحم ويحصل به بر الوالدين.
وعلى من تلزمك نفقته.
نعم،
وعلى من تلزمك نفقته.
نعم، يكون يعني يعطيه سواء يعني قال له هبه او انه صدقه، يعني يبدو ثوابها عند الله عز وجل، وهي صدقه الاحسان وهي صدقه الزكاه، الزكاه لا تطلع الاصول ولا الفروع، لانه اذا احتاج فيجب عليه ان ينفق عليه اذا كان محتاجا، فيكون غنيا بالانفاق عليه وليس من اهل الزكاه. لكن اعطاء مثل هذه الوظيفه او هذه الجاريه او هذه الوليده يعني معناه تمليك لها، وسمي صدقه لانه احسان، وهو الصدقه التي هي غير الزكاه هذه لا باس بها.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوتر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطعه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة،
ما من صاحب كنز
يعني سواء ذهب ولا فضة، لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من النار، فيكوى بها جبينه وجبه وظهره في نار جهنم في يوم إن كان مقداره 50,000 سنة ما تعدون، حتى يحكم الله تعالى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهنا جاء ذكر لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها، وحقها أي يعني الذهب والفضة هو زكاتها إخراج الزكاة التي فيها. وقد سبق أن مر المال الذي أخرج زكاته ليس بكنز، المال الذي أخرج زكاته ليس بكنز، يعني الكنز الذي توعد عليه الذي يقول إن يكون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم، أي أن ما أخرج زكاته لا يعتبر كنزا لأنه أدي الحق الذي عليه وأدي الحق الذي فيه. ثم قوله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فيه دليل على أن من لم يؤدي الزكاة التي عليه في ماله ولم يكن ذلك جحودا للزكاة وإنما بخلا وكسلا فإنه لا يعتبر كافرا، لأنه قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والكافر لا سبيل له إلى الجنة، ليس أمامه إلا النار، الكافر ليس له إلا النار. فهذا يدلنا على أنه لا يكفر وأنه ليس بكافر، يعني من يعني ترك إخراج الزكاة تهاونا وكسلا فإنه لا يعتبر كافرا، ولكنه يعذب يعني بذلك في النار، ولكن ويكون ذلك في الموقف، وبعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكونه احتمال أنه يصير من أهل الجنة وأن الله تعالى يتجاوز عنه أو يعني يعذب بذلك العذاب الذي حصل له يعني في القبر أو في الموقف، يعني في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة يعني مما يعد الناس، يكون هذا نصيبه من العذاب على عدم إخراج الزكاة تهاونا وكسلا. أما إذا كان تركها جحودا فإنه يكون كافرا، لأن جحود ما هو معلوم من ثبوته من دليل الإسلام بالضرورة فإن جحود ذلك يكون كفرا. ثم قال وما من صاحبي
وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع فرضا. يعني بطح لها بقاع يعني مكان مستوي ليس فيه أماكن مرتفعة ومنخفضة وإنما هو مستوي. وقرطر قيل أن مقصود أنه حملت وقيل أنه هو نفس القاع ولكنه توضيح. والمقصود لكونه مستويا أن تلك تمشي عليه بسهولة فتطأه ذاهبة عيبة فتأتي يوم القيامة تلك الغنم التي لم يؤدي حقها ليس بها عقفة وهي التي ملتوية القرن ولا جلحة التي لا قرن لها بل تكون قرونها يعني بارزة تنطحه بها وتطعه بأبلافها
نعم
وتطعه بأبلافها. والضلس هو الذي يعني يكون منقسما من قطعتين لأن هناك خف وظلف وحافر. هناك خف وهو يكون للبعير وظلف وهو للشاه وللبقر وحافر وهو يكون للفرس وللحمار. فتطعه بأبلافها وتنطعه بقرونها إذا مر عليه بأفراغها إذا انتهت إليه يعني بدأت أولها حتى جاء آخرها رجعت من جديد رجعت الأولى من جديد فإذا انتهت أيضا رجعت من جديد وهكذا في هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس حتى يحكم الله تعالى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأنا من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها أو لا يؤدي حقها
ما يؤدي حقها
لا يؤدي حقها وحقها زكاتها وأيضا شيء آخر مع الزكاة يأتي بيانه إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاعها فقر فتطعه بأقدامها تطعه بأقدامها إذا مر عليه أخراها يعني فرغت من أولها إلى آخرها عند ذلك تستأنف من جديد فتأتي أولاها وتطعه حتى يأتي أخراها ثم إذا انتهت الأخرى رجعت من جديد لرجعت حتى ويكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس حتى يحكم الله تعالى على عباده ليرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالحق هو الزكاة لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هناك شيء وراء هذا الحق وهو حلبها يوم وردها والتصدق بذلك وكذلك إعارة ذويها وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليها. وهذا من الحقوق التي هي يعني غير الأشياء الثابتة والأشياء التي لا بد منها التي هي جزء من الزكاة جزء من المال جزء من الإبل أو جزء من الغنم أو جزء من الدراهم والدنانير.
هذا العذاب الآن يكون قبل الفصل.
نعم قبل الفصل.
فإذا رؤي بعد ذلك أن سبيلها إلى النار يعني له عذاب آخر.
في النار يدخل النار. يدخل النار ويعذب النار. ويعذب النار. وإذا كان جحودا وترك أعداء الحق جحودا فإنه يبقى في النار أبد الأبد لأنه يكون كافرا. وإن كان تهاونا وكسلا فإنه يعذب في النار على قدر جرمه. ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة لأنه لا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها. وأما أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي فمهما إذا دخلوا النار ومهما طال مثلهم النار وطال بقاؤهم في النار لا بد أن يأتي يوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. يقول هناك داران باقيتان لا تفنيان ودار تفنى. فالداران الباقيتان اللتان لا تفنيان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض يعني دار المتقين ودار الكفار هاتان باقيتان أبدا لا بد. وأما الدار التي أهلها جمعوا بين خبث وطيب فإنهم إذا دخلوا النار يعذبون على قدر خبزهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة يخرجون النار ويدخل الجنة. فإذا هذه هذا المكان الذي فيه الكفار فيه العصاة يعني يأتي وقت الأوقات وقد خرج منه أهله وذهبوا إلى الجنة. لكن المكان الذي فيه الكفار في النار لا يخلو منهم، بل يبقون فيه أبد الآباد ويستمرون فيه أبد الآباد إلى غير نهاية. داران باقيتان لا تفنيان ودار جمعت بين الصبح والطيب فهذه هي التي تفنى، بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام وليس في أحد من سكانها أي العصاة لأنهم خرجوا منها. وهذا يعني واضح الدلالة على أن المقيم يرى دوام النار وأن النار لا تفنى، وأن التي يقول التي يعني التي يحصل لها الفناء ويحصل لها الانتهاء إنما هي النار التي فيها العصاة، فإنه يأتي يوم من الأيام وليس فيها أحد. وأما الدار التي فيها الكفار والمكان الذي في النار فيه الكفار فهذا باق أبد الآباد إلى غير نهاية. وعلى هذا هذا عذاب في المحشر. وقد جاء في حديث الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود أن الناس يموج بعضهم في بعض ويلجمهم العرق، وفيهم من يكون العرق إلى ركبته ومنهم إلى نصفه ومنهم كذا إلى آخره. وهذا التفاوت بينهم على حسب الأعمال وعلى حسب المعاصي وعلى حسب ما حصل منهم في الدنيا، ثم بعد ذلك يبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف فيأتون أو ينتهون إلى أن يستشفعوا برسل الله عز وجل إلى الله ليخلصهم مما هم فيه، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفعه الله عز وجل. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم حصل لهم هذا الخلاص من ذلك الموقف بهذه الشفاعة من الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته. وسمي المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. ولهذا جاء في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، أول الحديث هذا الذي فيه ذكر يعني كون الناس مجلع ونظار أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة لأنه يظهر صعوده على الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم من آدم الذي قام في الساعة وهو سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ولكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر فيه صعوده على الجميع ويظهر فضله على الجميع ويظهر إحسانه على الجميع، لأن شفاعته شملت الجميع من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كل الخليقة حصل تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرجه عبد بن ستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سهيل بن أبي صالح.
عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا أن أخرج البخاري له تعليقا ومقرونا.
عن أبي.
عن أبي هو أبو صالح ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن نصر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك عن
جاء في بعض الاحاديث ذكر البقر وهنا ما جاء الا ذكر الكنز والدراهم والجنانير وذكر الغنم والابل.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة عند قوله لا يؤدي حقها في حق الإبل قال ومن حقها حلبها يوم وردها. وتصدقوا حلبها يوم وردها يعني هو التصدق بولد كان به الى الناس يعني حلبها يوم ورثها، يعني حيث ترد الماء ويكون الناس مجتمعون والحاجة يعني تكون يعني قائمة، فهذا من حقها وهو غير الزكاة، هذا من الحقوق التي في الماء غير الزكاة، التي هي غير الزكاة. وأما الزكاة فهي مقدار معروف من الإبل من 25 إلى 35 فيها بنت مقام، ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ومن 46 إلى 60 يعني فيها جزء حقه ثم جزءه، وهكذا. هذه الزكاة التي فرضها الله بالماء. وأما هذه قد يكون يعني فيها يعني حليب تحلب وقد لا يكون فيها شيء، فالزكاة يعني شيء ثابت، وأما هذا شيء يكون طارئ بحيث يكون يعني فيها حليب. ثم قوله يعني حلبها يوم وردها، يعني قيل إن التنصيص على يوم وردها لأنها قد رويت وحصل ارتياحها واطمئنانها بخلاف ما إذا حلبت وهي في حال صرحها وصدرها، فإنه قد يؤثر ذلك عليها، ولأنه نقص منها وما حصل لها زيادة الذي هو الماء الذي فيه ذهاب عطشها، فيكون يعني ذكر الورد لأن فيه مصلحة للناقة التي هي كونها حصل لها الري وحصل لها الشرب، فالحلب لا يؤثر عليها كما يؤثر لو حلبت وهي عطشة. وكذلك أيضا في كون الناس يعني يكونون على الماء، وهذا لا يعني أنها لا تحلب عند الحاجة إليها في حال صرحها، ولكن هذا هو الذي يكون فيه الاجتماع ويكون فيه كثرة يعني الحاجة. ثم أيضا هذا الذي هو يوم ردها يعني في الذي هو يعني شيء واضح وشيء علانية، يعني مثل الصرام في النهار، يعني يكون يصرم في النهار النخل لأن الفقراء يعني يرون الجذال ويأتون يأخذون، بخلاف الصرام في الليل فإن الناس نائمين فلا يتنبه الفقراء ويأتون. ولهذا ذكر الله في سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يأكلونهم صحيحين ولا يستحيون، وقاف عليها قاف ربك وهم نائمون فأصبح تكفري فتنبهم صحيح، فحصل لهم العقوبة لأنهم بيتوا هذه النية السيئة وهي أنهم يفعلون ليلة بالليل فرارا من أن يراهم الفقراء ويراهم أصحاب الحاجات فيأتون إليه، فيكون حلبها يوم ورجها لأنه مثل الجذال بالنهار، يعني معناه أنه يعني شيء يكون الناس مجتمعين ويرونه، ومن هو مستحق يعني يبذل له ويعطى له أو يسأل ويعطى له. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر.
جعفر بن مسافر هو
صدوق ربما أخطأ فله أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق ربما أخطأ فله أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي خديك.
عن ابن أبي خديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي خديك، وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام في حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. لا كل الاسم هي مقصود هي فنطران، وجاءت بعد حيث لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها أي حق هذا المال، وحقها حلبها يوم ولدها، حلبها يوم ولدها من أجل الإحسان إلى الناس، من أجل الإحسان إلى الناس. وأيضا لا شك أن يعني فيه تخفيف لها لأن وقاء الضرع ممتلئا وعدم حلبه لا شك في مضرة عليها، لكن ليس المقصود هو كونه التنبيه عنها والتحريف عليها هذا المقصود، طبعا لا شك ان هذا المراد، لكن المقصود انها يوم وردها الناس موجودين فيستفيدون من هذا الحليب. أطريقها لا، هذا من حق هذا من حق الفحل، هذا من حق في الفحل يكون يعني منفعته تبذل بدون مقابل، وأنها تعطى بدون شيء، ولهذا جاء النهي عن عصب الفحل وهو ما يؤخذ مقابل نزوه، فإنه لا يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه.
هذا يقول إذا كان الإنسان إبل ليست كثيرة بحيث إذا حلبها للناس يوم الورد لا يبقى لعياله ما يسقيهم، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يحلبها يوم وردها؟
لكن أنا لا شك أولاده أولى، يعني يبدأ لمن تعول، يعني لا شك أنه أولى، لكن الكلام على كونها يعني فيها زيادة، وأما إذا كانت على قدر أهله على قدر حاجته فلا شك أن الإنسان يبدأ من يعود.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الضداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذه القصة، فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي كريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قيل لأبي هريرة
فما حق الإبل،
فما حق الإبل، فبين أمثلة عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الإبل الذي هو قبل الزكاة، فقال
تعطي الكريمة،
تعطي الكريمة، الكريمة هي النفيسة، كل سنة يعطيها ويبذلها ويعطيها لغيره، هذا من الحق طبعا، وهذا يعني كونه يدفعها زكاة لأنه زاد على الواجب، لأن كونه يعطي الكريمة هذا زيادة، يعني واجبه من الأوصاف، فإذا أدى شيئا أكثر مما هو واجب عليه صار زيادة إحسان وزيادة خير، وصار زيادة على الواجب تطوع وإحسان ليس واجبا عليه، فأعطى الكريمة يعني في الزكاة،
وتمنح الغزيرة،
وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللبن يمنحها يعني يعطيها منيحة، يعني بحيث أن يعطيها لأناس يستفيدون من درها ثم يردونها إلى صاحبها، لأنه ملكهم هذه المنفعة أو منحهم هذه المنفعة، ولهذا يقال لها المنيحة، وهي الشاة أو الناقة التي تعطى لفقراء يحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبها، وإذا ذهب انتهى الحليب أرجعها إلى صاحبها، لأنها لا تزال في ملكه، وإنما الذي ملك هو الذي ملك هو المنفعة، والذي ملك هو المنفعة ليست العين، العين باقية في ملك صاحبها، وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللبن والحليب، غزيرة يعني كثيرة، غزارة يعني معناها أنه يعني يحسن أو ينفق مما يحب.
وتفقر الظهر،
وتفقر الظهر يعني تحمل على الظهر، وإفقار الظهر المقصود أنه يحمل من يحتاج إلى حمل عليه، من يحتاج إلى حمل عليه يحمله عليه، وهذا من حق الإبل، يكون الإنسان يعني يفيد غيره بركوبها والسلامة من طول المشي في حق من لا ظهر له، بحيث يعني يمكنه من ذلك الظهر فيركب عليه، هذا هو إفطار الظهر، وتفطر ظهرها
الظهر،
وتفطر الظهر نعم،
وتطرق الفحل،
وتطرق الفحل، الإنسان إذا كان عنده فحل من الإبل أو من الغنم فإن واحتاج أحد إلى يعني إطراقه لأنثى يعني من الإبل أو من الغنم فيمكنه من ذلك بدون أن يأخذ مقابل عليه، الذي هو جاء عنه الحديث أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل، عن عشب الفحل يعني ما يقابل مقابل نزوه على الحيوان، ما يقابل نزوه، لأن هذه الأمور التي تبذل ولا يبايع عليها, والبيع ذلك لا يصح ولا يجوز, من جهة أن هذه من أمور التي لا يصلح أن تكون محل البيع والشراء, ثم أيضا هذا شيء مجهول وغير مقدور على تسليمه, غير مقدور على تسليمه, شيء مجهول يمكن أحد ينزل ولا يطلع منه شيء, فيكون يتلقى المقابل على ذلك وهو ما حصل تسليم ذلك الشيء الذي اشتراه, فهو شيء مجهول وشيء غير مقدور على تسليمه, فهو غير جائز أن يكون يعني مبيعا أو يكون يؤخذ عليه أجرة, وإنما يمنح بدون مقابل وتطلق الفحل, لأن يكون الفحل فحلها احتاج إليه صاحب ناقة لينزو عليها أو صاحب شاة لينزو عليها, فله أن يمكنهم ذلك بدون مقابل, وهذا من حق الفحل أو الحق في الفحل.
وتسقي اللبن,
وتسقي اللبن, هنا قال تمنع الغزيرة, يعني يكون يعني يقي الشاة ويقول للفقير احلبها وإذا انتهى حليبها أرجعها إليه, هذا هو المنع. وهنا تسقي اللبن يعني يحلب ثم يعطي الناس لبن أو يعطيهم حليب, يعني بقدح عطية يعني منتفية لإعطاء ذلك القدح, هذا فرق بين تمنع الغزيرة لأنها تكون منيعة يتسلم للفقير يستفيد منها ثم يعيدها, وأما هذا الذي هو يعني نسق اللبن يعني حلبها ثم أعطى الحليب لغيره.
هل الحقوق مستحبة أو واجبة؟
هي كما هو معلوم هي من مكارم الأخلاق ومن الأمور التي تبذل بين الناس, والحق الواجب الذي هو واجب فيها هو الزكاة, يعني الإنسان إذا أدى زكاته يعني يعتبر ليس بكانز للمال, وكذلك إذا أدى الزكاة أدى ما هو واجب عليه, ولكن هذه من الأمور التي قد طلب وجاءت الشريعة لبذلها والإحسان إليها, لكنها لو لم تبذل ولو لم يعني كذا ما يكون الإنسان يؤخذ عليها.
قال حدثنا الحسن بن علي,
الحسن بن علي الحلواني ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي,
عن يزيد بن هارون,
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن شعبة,
عن شعبة الحجاج الواسطي مر ذكره,
عن قتادة,
عن قتادة مر ذكره,
عن أبي عمر الغداني,
عن أبي عمر إيش
الغداني, الغداني
الغداني الغداني ايش قال عنه؟
مقبول أخرجه أبو داود النسائي,
مقبول أخرجه أبو داود النسائي,
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة مر ذكره, يعني هذا من الحق, أقول هذا من الحق, لا هو كما هو معلوم الحق هو الزكاة, لكن هذا من الحقوق الإضافية التي هي من باب المروءات والإحسان بها الناس, ولو لم يفعلها ما يعني لو أن الإنسان ما منع بمنيحة ما منع مليحة وما حصل من منح مليحة ما لا يقال أن يعني ترك أمرا واجبا عليه.
هنا وتذكر الظهر, الأخ يقول هل إعارة السيارة داخلة في إثقال الظهر؟
نشوف أن هذا يعني من هذا من الإعارة, أقول من الإعارة ومن وهذا مثله في هذا الزمن, لأن حمل الناس الآن هو على السيارة مو على الدواب, ما حد يركب عليها, من يركب عليها الآن ومن يحج عليها ومن ينفق عليها من بلد الله, جاءت السيارة حلت حلت, فكون الإنسان يعني يحسن يعني في السيارة مثل ما كان يحسن في الإبل لا شك أن هذا من الحقوق التي تكون بين الناس والإحسان بين الناس, ويمكن أنه يأجر ويمكن أنه يحسن, كل ذلك حق كما يكون بالإبل, يمكن أنه يأجر ويمكن أنه يعني يحسن بها, يمكن أنه يأجر الظهر ويمكن أنه يحسن بالظهر, فسبق نور الحديث الذي فيه أنهم كانوا يكرهون الإبل وأنهم يعني يكرهونها للحج ويعني وأنه يحج مع ذلك يعني الذي هو صاحب الإبل. عبد الإنسان يتصرف في ملك الرش إن أراد يعطيه السيارة يملكها الملك هي وإن أراد أنه يعرها هي يعر هي وإن أراد أنه يقول يركب تعال معي ووديه مشوار يفعل ذلك كله هذا بإمكانه صاحب المال يتصرف فيه كيف يشاء. ها؟
يمنعون المعون؟
والله الإنسان إذا كان أنه هذا ما يقال له جملة المعون ما يقال له جملة المعون يعني الأشياء التي يتبادلها الناس في بينهم يعني كالقدر والدلو والصحن وغيرها من الأشياء يعني طاحونة يعني الأشياء هذه الناس يحتاجون إليها فيما بينهم. وأما السيارة هذه ما يقال أنها من إعارة المعون ولكن يعني من ناحية هي مثل مثل الظهر بالنسبة للناقة الإنسان له أن يؤجر الظهر وله أن يحسن بالظهر والسيارة له أن يؤجرها وله أن يحسن بها.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى قال وذكر نحوه وقال وإعارة دلوها. وإعارة دلوها المراد بالدلو هي كما هو علم الدلو التي يستخرج بها المال الإبل التي يستخرج بها المال الإبل. تقول الإنسان أن عنده ورد يعني يسقي إبله ويعير الدلو هذا من الحق وهذا من الإحسان الذي يكون. وبعض الشراح قال يعني من عرف صاحب عن المعبود يعني قال ضرعها يعني وهذا ليس في عارة الضرع اللهم إلا كونها يعني تعار المنيحة كلها يعني بأن يعني يحلبها ويرجعها هذا هو الذي يمكن إعارته. وأما يعني الدلو فمصرين بها الدلو معروفة يعني ليس الضرع يعني ان الدلو تفسر الضرع يعني هذا غير واضح. صاحب عن المعبود ذكر هذا قال انه ضرعها يعني هذا غير مستقيم. الدلو معروفة ويكون ذلك في حال وردها كل انسان يسقيها بدلوه ثم يعير صاحب الابل من اجل ان يسقي ابله بدلوه.
قال حدثنا يحيى بن خلف
يحيى بن خلف هو
صدوق غير مسلم وداود الترمذي وابن ماجه
صدوق غير مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي
لا
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
عن ابي عاصم
عن ابي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن ابي الزبير
عن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرج اصحاب كتب الستة.
عن عبيد
بن عمير وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وقيل انه من كبار التابعين
وقيل انه من كبار التابعين اخرج حديثه اصحاب كتب الستة. وهذا هو من قبيل المرسل ولكن يعني ما قبله شاهد له وكذلك ما بعده.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنوذ يعلق في المسجد للمساكين.
ثم أرد أبو داود حديث
جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق بقنوذ يعلق في المسجد للمساكين وهذا غير الزكاة لأن الزكاة يعني كما هو معلوم تخرص ويخرص التمر وهو على رؤوس النخل وتؤخذ الزكاة عند ما يوجد بالنسبة التي جاءت بها السنة إذا كان يسقى بكلفة وبمشقة نصف العشر وإذا كان يسقى بغير كلفة ومشقة العشر كما سبق مرة في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فإنها يعني صدقة أخرى وهي من باب الإحسان والإرفاق وهي قليلة جدا بالنسبة للمقدار الذي أخرجت منه يعني عشرة أوسق يعني مقدار نصاب الزكاة مرتين لأن النصاب هو خمسة أوسق والأوسق ستون صاعا والصاع ثلاثة كيلوات يعني 900 كيلو يعني 1800 كيلو من مقدار 600 صاع يعني يخرج منه واحد يعلق في المسجد يأخذ منه أو يستفيد منه الفقراء. وفي هذا دليل على أيضا جواز الأكل في المسجد وعلى يعني تعليق أو إحضار الطعام للمسجد لكن بشرط أن لا يحصل هناك تلويث ولا يحصل هناك إضرار بالمسجد أو حصول شيء يعني فيه إساءة إلى الناس يعني بوجود أشياء يعني يلحقهم بها مضرة تلحق بثيابهم أو يعني يعني بأن يكون هناك عدم نظافة يدل على جواز الأكل في المسجد وعلى تعليق القنوط في المسجد. وقد سبق مرة بها الحديث الذي علق عرقا وهو حشث ومن طعنه بهذا وقال إن صاحب هذا لو أراد أن يتصدق بحق هذا لفعل وقال إن صاحبه يأكل حشفا يوم القيامة.
أمر من كل جاد عشرة أوسق جاد
يعني جاد اللي هو القطع يكون يجد يعني النخل يجد النخل يعني مقداره عشرة أوسق من التمر أي 600 صاع يكون قنو واحد منها أو من هذا المقدار وعلق المسجد يعني هذا غير نصف العشر أو العشر.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني.
عبد العزيز بن يحيى الحراني هو
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي.
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
عن
واسع بن حبان
وهو وقيل له
قيل انه صحابي وقيل ثقة
اخرج حديثه اصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله
الانصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر اذ جاء رجل على ناقة عندنا في نصف
به
ناقة بي
به
هذا
ايه ايه
لا لا الصواب في النسخة الأخرى مع الشباب نسخة ناقة الله
به ناقة الله
ايه إذ جاء رجل على ناقة الله فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وهو على ناقة له فجعل يصرفها والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ظهرا فليجده على ما ظهر له، ومن كان له ومن كان له عنده فضل زاد فليجده على من لا زاد له. وقيل ان هذا الرجل ان ناقته يعني كان يصرفها لانها يعني قد اعيت وقد يعني هزلت، وانه يعني لعله يريد ان ينظر اليه ويعطى يعني خيرا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليجده على من لا ظهر له، يعني على ان هذا يعني كانه لا ظهر له ما دام ان ناقته بهذا الوصف وانها يعني هزيله. فمن كان عنده فضل ظهر وهو المرفوض فليجده على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليجده على من لا زاد له. قال حتى ظننا انه ليس لاحد منا له حق في حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل، يعني معنى ان الفضل يبدا، لأن النبي قال من كان له فضل فليشده ومن كان له فضل زائد فليشده، حتى ظننا يعني معناه أن الإنسان الذي يكون زائد على حاجته فإنه يجود به، وهذا من باب الحث والترغيب، وإلا من حيث الوجوب لا يجب إلا ما وجبه الله عز وجل في المال من الزكاة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي.
محمد بن عبد الله الخزاعي هو
ثقة خير أبو داود بن ماجه. وموسى بن إسماعيل.
مرة ذكره.
عن أبي الأشهب.
وهو
جعفر بن حيان العطار.
وهو ثقة خير أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نضرة.
وهو المنذر.
نعم
بن مالك. المنذر بن مالك بن القطعة، وهو ثقة أخرجه البخاري.
تعليقا
مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سعيد.
الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أسناد رباعي.
الإسناد شو؟
محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل.
نعم.
عن أبي الأشهب.
عن أبي الأشهب عن؟
أبي نضرة.
عن؟
أبي سعيد.
هذا رباعي نعم، لأن الاثنين اللي في الأول في طبقة واحدة، في طبقة شيوخ أبي داود وهو رباعي.
أسئلة؟
انتهى الباب؟
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن هياث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.
أروى أبو داود بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أنا أفرج عنكم، يعني أنا أسعى في إزالة الحرج عنكم بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وسأله فقال
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم.
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، يعني أن الزكاة لما فرض الله عز وجل فإن ما سواها يكون طيبا، لأنه أدي حقه الذي أوجبه الله تعالى فيه. وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق، ما أدي الزكاة وليس بكنز، مؤدي زكاته وليس بكنس في باب يعني حد الغنى حد الغنى باب الكنز وحد الغنى. والحديث الذي مر فيه أن مؤدي زكاته وليس بكنس. فهنا قال إن الله ما فرض الزكاة إلا لطيب ما بقي من أموالكم يعني بعد إخراج الزكاة. فالزكاة لطهرة كما سبق أن كما جاء في القرآن لأموالهم صدقة طهرا وزكيه بها وصلي عليه من أن صلاتك سكن له. فهي طهرة للمال وهي أيضا سبب في نماء وكثرته وزيادته إلا لطهرة
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم.
وإنما فرض المواريث لتكون من بعدكم يعني معنى أنه في مرض لو كان الإنسان ينفق ما عنده إذا ما بقي الميراث. والله تعالى فرض المواريث ومعناه أن الميراث لشيء موجود وشيء قد ادخر لكن إذا أديت الزكاة خرج من كونه كنزا وصار الإنسان يعني يستفيد منه في حياته وإذا مات انتقل إلى الورثة. ولو كان ما بيد الإنسان يبذل ولا يبقى عنده شيء خارج عن حاجته أو زائد عن حاجته ما بقي للورث شيء ما بقي مال الورث. ولكن الله عز وجل فرض الزكاة لتطيب ما بقي من المال وأيضا فرض المواريث والمواريث إنما تكون بعد ما لم يوجد وبعد ما لم يجمع. لكن إذا جمع المال وأخذ زكاته خرج عن أن يكون كنزا فلا يعذب به تعذب به الإنسان.
فكبر عمر
يعني لكونه أعجبه ولكونه حصل المقصود وزال الحرج وزال الذي كان يخافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه عند الأمور السارة وعند الأمور التي فيها فرع أنه يحصل التكبير يعني لا يحصل التصفيق مثل ما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان.
ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة.
ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء يعني ما بعد ما ذكر الكنز الذي هو كنز المال وأن الإنسان يخرج زكاته فيخرج عن كونه كنزا أخرج يعني أخبر عن الشيء الذي يعني يكون مع الإنسان والذي يكون يعني في أمام الإنسان وأنه خير ما يكنز زوجها الصالحة إذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
هنا مختصر إذا غاب عنها حفظته
وإن غاب عنها حفظته. نعم. ف يعني بعدما ذكر ذلك الكنز الذي يعني يذهب وينتهي وقد يعني يعني يتلاشى وقد يبقى أرشد إلى الكنز الذي يكون في أمام الإنسان والذي يكون مع الإنسان والذي صلته وثيقة بالإنسان تسر إذا نظر إليها لجمالها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة وابن ماجه.
عن يحيى بن يعلى المحاربي.
عن يحيى بن يعلى المحاربي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي.
عن أبيه يعلى بن حارث.
نعم.
المحاربي وهو
ثقة مثل أبيه.
وثقة مثل أبيه أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن غيلان.
عن غيلان وهو من جامع وهو ثقة أخرج له.
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جعفر بن إياس.
عن جعفر بن إياس وهو أبو وحشية المشهور بأبي وحشية. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة. والحديث ضعفه الألباني وإسناده كما هو واضح في غاية الوضوح من جهة ثقة رجاله ولكن العلة فيه أن هناك واسطة بين غيلان وبين أبي ابن أبي وحشية الذي هو جعفر بن إياس وهو عثمان أبي يقظان وهو مجهول أخرج له أبو داود وهكذا.